بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وفتح القدير العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة التوبة في قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهل لاستغفاره صلى الله عليه وسلم ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم. فهو كقوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، ثم قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وفيه بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقين. وإن أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لهم، وليس المراد من هذا أنه لو زاد على 70 لكان ذلك مقبولا كما في سائر مفاهيم الأعداد، بل المراد بهذا المبالغة في عدم القبول. فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير، والمعنى أنه لن يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغفارا بالغا في الكثرة غاية المبالغ. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقييد بهذا العدد مخصوص يفيد قبول الزيادة
بهذا العدد المخصوص يفيد قبول الزيادة
عليه. ويدل لذلك ما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أزيدن على 70. وذكر بعضهم لتخصيص 70 وجها، فقال: إن 7 عدد شريف، لأنها عدد السماوات والأراضين والبحار والأقاليم والنجوم السيارة والأعضاء وأيام الأسبوع. فصير كل واحد من 7 إلى 10، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. وقيل خصت 70 بالذكر، لأنه صلى الله عليه وسلم كبر على عمه حمزة 70 تكبيرة، فكأنه قال: إن تستغفر لهم 70 مرة بإزاء تكبيراتك على حمزة وانتصاب 70.
كل هذا ضعيف جدا. هذا الكلام كلام الشوكاني رحمه الله تعالى يتضمن مسألتين. المسألة الأولى عدم قبول الاستغفار للمنافقين، وهذا في النفاق الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام، فإن الله عز وجل لا يقبل استغفارا في كافر، سواء كان كفره بالنفاق أو بالتكذيب والجحود أو بالاستكبار أو بالإعراض أو بالشك. فالمنافق نفاقا أكبر هذا كافر، قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا الكافر لا يقبل فيه استغفار ولا يستغفر له. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فالكافر لا يجوز الاستغفار له لأنه لن يقبل فيه استغفار. الكافر لا يقبل فيه استغفار لأن الكافر لا تنفعه شفاعة أحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فلم يأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، لأن الكافر ما يجوز له الاستغفار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. يعني لو استدللت باستغفار إبراهيم لأبيه فهذا إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا معنى قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى أن قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فإن هذا كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أما المنافق النفاق العملي، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، هذا النفاق العملي يستغفر له وينتفع هذا بالاستغفار لأنه من جملة المعاصي. فالنفاق على قسمين: نفاق أكبر وهذا لا يقبل فيه استغفار، ونفاق أصغر وهذا يقبل فيه الاستغفار. هذه المسألة الأولى، فقد نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمنافقين. المسألة الثانية، هذا العدد إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، هل هذا العدد له مفهوم؟ مسألة العدد في النصوص الشرعية، هناك العدد الذي له مفهوم وهناك العدد الذي ليس له مفهوم، كل هذا يظهر من الأدلة. فالأعداد الواردة في النصوص الشرعية لا بد أن ننظر فيها، فهناك أعداد لا مفهوم لها. ما معنى لا مفهوم لها؟ يعني ليس يعني أنك إن زدت على هذا العدد مثلا أو كذا أنه يترتب على ذلك الحكم، وهناك أعداد لها مفهوم. قال صلى الله عليه وسلم في سائمة الأنعام: في كل 40 شاة شاة. هذا العدد له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ هل العدد هذا له مفهوم؟ أي في 40، فإذا كان عندك شياه بلغت 39 فلا زكاة فيها، فإن بلغت 40 ففي كل شاة شاة. 5 من الإبل، هذا العدد له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ له مفهوم، أي أن هذا العدد يشترط في وجوب زكاة الإبل، فإذا بلغت 5 وجبت الزكاة في ذلك. 7 أشواط في الطواف، يبقى لابد من 7، هذا له مفهوم، هذا له مفهوم. 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء، 2 ركعات في الصبح، يبقى هذه أعداد دل الدليل عليه على اعتبارها. وهناك أعداد لا مفهوم لها وإنما تذكر لبيان التكثير مثلا، مثل هذا الموضع: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا مثل قولك لواحد مثلا: لو جئتني 100 مرة لن أعطيك شيئا، هل معناه أنك لو أتيته 100 ومرة تعطيه؟ لا، ولكنك تريد أن تقطع الطريق عليه وأن تسد الباب، فتقول مهما تأتيني فإنه مهما تأتيني فلا أعطيك شيئا، فتقول إن أتيتني 70 مرة فلن أعطيك شيئا. والمعنى أن الله لا يقبل هذا الاستغفار ولو استغفرت 70 مرة، فالمعنى مقطوع، أي ولو استغفرت 700. أما القول بقى لماذا العدد 700 أصلها 7 وما أدري النبي كبر على كذا، هذا كل كلام لا ينبغي أن يذكر أصلا لأنه لا وجه له مطلقا. فهنا العدد لا مفهوم، العدد هنا لا مفهوم له، يعني لا مفهوم له مخالفة، لا مفهوم له مخالفة، يعني ليس معناه أنك إن زدت على ذلك. ليه يا أخواني؟ لأن النهي عن الاستغفار معلل بعلة، لو هذه العلة لا تزول ولو استغفر بملايين المرات، ألا وهو الكفر، لأن النفاق هنا نفاق أكبر فهو كفر. ولو استغفرت الكافر 10,000 مرة فليغفر له وليقبل لك استغفاره؟ الجواب لا. يبقى إذن هذا العدد لا يمكن أبدا أن مهما زدت عليه فإنه لا اعتبار به، لأن العلة التي علق عليه عدم الاستغفار علة لا تزول وهي الكفر. نعم، أي لا يقبل مع الاستغفار أبدا إلا إذا زالت، إذا زال النفاق وزال الكفر وتاب الله عز وجل من ذلك فإنه يقبل فيه ذلك. نعم.
وانتصاب 70،
نعم،
هذا الرقم هنا 7 أم 7 سماوات أو غيره.
ما في عجز في مسألة السبعة، لكن دي حكم تسمى حكمة، فهذا الأعداد لا شك أن لها حكمة، لكن هذه الحكمة مما اختص الله سبحانه وتعالى بها، مما اختص الله بها، لكن الله عز وجل أفعاله تتنزه عن العبث وعدم الحكمة، فالله سبحانه وتعالى أفعاله على الحكمة وأمره أيضا ابنها على الحكمة، لكن منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. نعم.
وانتصاب 70 على المصدر كقولهم ضربته 20 ضربة، ثم علل عدم المغفرة لهم بقوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، أي ذلك الامتناع بسبب كفرهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي المتمردين الخارجين عن الطاعة المتجاوزين لحدودها، والمراد هنا الهداية الموصلة إلى المطلوب، للهداية التي بمعنى الدلالة وإرادة وإراءة الطريق.
يبقى لماذا لا تستغفر لهم؟ هذا بسبب منهم وليس لأن الله سبحانه وتعالى ظلمهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، وهذا كما قلنا يدل على أن العلة هذه يمتنع معها قبول الاستغفار مطلقا، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، وهذا دليل أيضا على أن النفاق الموجود هنا هو النفاق الأكبر. والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني هداية التوفيق، وذلك لأنه قد حجب فسقهم فهداية الله عز وجل لهم وفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بل المراد بالهداية هنا هداية التوفيق وليس هداية الدلالة. هداية الدلالة الله يهدي الفاسقين ويهدي الكافرين، أي أن الدلالة هذه مبذولة لكل أحد، ولهذا القرآن هدى للإيه؟ للناس، وهو هدى للمتقين، هدى للناس هداية دلالة وإرشاد، وهدى للمتقين هداية توفيق، فهو هداية للناس لكن لا ينتفع بهذه الهداية إلا المتقون. يبقى والله لا يهدي القوم الفاسقين، هل يجوز أن يستدل جبري بهذه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي أن الكافر لا يملك أصلا الهداية هذه ولا يقبل منه ولو كان مستقيما، فإن الله عز وجل جبره على هذا، نقول هذه عقوبة له، فما زال الله عز وجل يهديه هداية الدلالة، يدعوه القرآن وتدعوه السنة إلى الاستقامة وإلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى وإلى وإلى، لكن هذا امتناعه هداية التوفيق له بسبب منه أنه فاسق خارج، فيكون هذه عقوبة من باب جزاء فيها الجزاء من جنس العمل، كما قال سبحانه وتعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأي إنسان على ضلالة على انحراف فهذا يرجع إلى سبب منه، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعوا. المبتدع هذا ليه في هذا المقام وفي هذا المربع لا يتحرك منه مهما تأتي له بالنصوص؟ هو جبري، هو أشعري، هو جهمي، هو إخواني، هو تبليغي، هو حزبي، مهما تذكر له من الأدلة، لأنه ليس أهلا أن يهدى، حيث إنه لم يتحرك إلى طلب الهداية ولم يسلك مسالكها، إنما قلد شخصا، قلد شيخا، وبقي على كلامه وكذا، وأبطل كل ما خالف كلام شيخه، إذن هو ما تحرك ما بدل. وكما أن رزق الإنسان المادي لا يكون إلا بحركة، لا يكون له بتحرك، أن هذا من الأسباب التي يحصل بها الرزق، فالله عز وجل إذا قدر رزقا قدر سببه، أنا مثلا قدر الله لي مال كثير بالتجارة، يبقى هيئنا للتجارة ويسرها لي وكذا حتى حصل لي هذا، وإلا ما أحد يدخل عليه الرزق من الأبواب والنوافذ، وإنما الإنسان يتحرك ليأخذ. كذلك أعظم الرزق وهو الهداية لا يناله الإنسان إلا بالتحرك، وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لكن وأنت على فراشك يسير التقليد، تقلد شيخا فيما قاله لك ولا تتحرك ثم تريد بعد ذلك الهداية، هذا لن يكون، لأن الله لو قدر لك الهداية قدر لك سببها، قدر لك سببها. فالله عز وجل لا يهدي القوم الفاسقين لأنهم خارجون عن الطاعة، أما إذا تحرك الهداية هداه الله وزاده هدى. قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، مع إيمانهم، فعندهم الإيمان لهذا يزيدهم الله عز وجل منه. أما هؤلاء عندهم الفسق ولم يتحركوا لطلب الهداية فلا يهدى. قال سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فبعض الناس لا في علم الله عز وجل السابق ليس مؤهلا للهداية لأنه لم يبذل أسبابها. فمن أراد الهداية، هداية التوفيق، فليتحرى رمضان في درس علم أحضره. عندي استشكال أتصل على أهل العلم أسألهم، عندي قيل لك، قيل لي شيخك هذا الذي تربيت عليه من أضل الناس، من أضل الناس ليه؟ عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة، ما تقول له أنت من أضل الناس؟ هب أن هذا الرجل يقول حاقد على شيخي، حاسد لشيخي، لكن قدم أقوالا، قدم أشياء، قال شيخه عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذه مخالفة المنهج السلف. الواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك أن تتحرك، هل فعلا هذا الكلام صحيح أم لا؟ حتى ولو كان الذي يخبرك بذلك عربيت من العربيت، حتى ولو كان يقول أنا أبغض شيخك، أبغض شيخك وألتمس له العثرات. لو افترضنا، فكل قول إنما ينتقد لذاته بغض النظر عن قائله. ولهذا لما قالت اليهود أقوالا باطلة، لما قالت اليهود أقوالا باطلة، ولما قالت النصارى أقوالا باطلة، ما رد على أقوال اليهود والنصارى لأنهم يهود ونصارى. قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلول، هل قال سبحانه بل هم يهود؟ خلاص، إذا يكفي هذا الرد. أما ذا قال سبحانه وتعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كان الرد عليهم هؤلاء نصارى ضعفاء منهم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. لهذا انتبه يا أخوان بارك الله فيكم، يرد على الأقوال الباطلة بغض النظر عن قائلها. لا تكتفي في الرد على الباطل بأن هذا حزبي، هذا إخواني، هذا جهمي، هذا أشعري، هذا معتزل، دعك منه. ما هكذا يرد على الأقوال، إنما رد على الأقوال بين بطلانها، ثم بعد ذلك تقول له هذا هو كلام هذه الطائفة الضالة، فاحذر أن تسمع لها، احذر أن تماشيها، احذر كذا وكذا وكذا. يبقى إذن يرد على القول ويبحث عن القول من حيث صحة هذا القول أو عدم صحته بغض النظر عن القائل. قال سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. هكذا يقول المشركون، إذا فعلوا فحشة استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول وجدنا عليها آباءنا، الدليل الثاني والله أمرنا به. قال تعالى لا تسمعوا لهؤلاء الكاذبين ألا إنهم الكاذبون، وخلاص. أما ماذا كان الرد؟ قال سبحانه وتعالى لما قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هاتوا برهانكم أن الله أمركم بها. فين؟ أين الدليل على أن الله أمركم بها؟ أين الدليل على، ما في دليل؟ قل إن الله يأمر بالفحشاء. أتقولون الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له دينا كما بدأكم تعودون. أما أن الله أنكم وجدتم عليها آباءكم فنعم، لأن الله عز وجل سكت عن ذلك، فدل هذا على أن فعلا هؤلاء وجدوا آباءهم على هذه المعصية ففعلوها تقليدا لآبائهم. لكن أن يستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل أمرهم بها، قل إن الله لا أمر بالفحشاء. فهنا قاعدة إذا تتحصل لنا من هذا الباب، وهو إيه؟ على أن الأقوال الباطلة يرد عليها وتفند من حيث هي بغض النظر عن القائل، ثم بعد ذلك يرد على القائل بأن هوية هذا القائل التجهم، هوية هذا القائل اعتزال، وهذا يرجع إلى أصلهم كيت وكيت وكيت وكيت. لكن القول يفند والعكس كذلك. الأقوال إن كانت حقا قبلت هذه الأقوال بغض النظر أيضا عن قائليها،
فلو أن قائلها جهمي، ولو أن قائلها مشرك وقال كلمة، هذه الكلمة هي كلمة حق، هل ترد الكلمة لكون القائل مشركا أو جهميا أو تقبل؟ الجواب تقبل هذه المقولة، تقبل المقولة، لكن ليس معنى ذلك أنك أننا نقول لك فاتخذ شيخا مشركا لأنه قال الحق، أو اتخذ شيخا يهوديا لأنه قال الحق. ولهذا فرقنا كثيرا بين قاعدة قبول الحق من القائل وبين طلب العلم عند هذا القائل. الشيطان كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال للشيطان ماذا؟ الشيطان ماذا قال لأبي هريرة في المرة الثالثة؟ قال دعني كذا وأعلمك كذا، وعلمه آية الكرسي. هذا حق ولا باطل؟ هذا حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صادقك وهو كذوب. بعض الناس يقول بس كده تمام، أيها الشيخ كده أضبط العمل كده. ومن أجل هذا نأخذ نحضر لجميع المشايخ، الحق نأخذه والبطل إيه نرد. لا، هو النبي قال لأبو هريرة احضر له، ولا النبي قال لأبو هريرة حكم على القول فقط؟ النبي حكم على القول، ولا قال له اتخذ يا أبو هريرة شيخا لك هو الشيطان؟ لا، في فرق بين أن يتخذ أبو هريرة الشيطان شيخا حاشاه يعني، وبين قبول الحق. في الصحيح أيضا صاحب البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أن حبر من أحبار اليهود جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم أنا ترى الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، إلى غير هذا الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. يبقى قبل الحق من الحبر، لكن هل معنى ذلك أن النبي قال للصحابة لابن مسعود اذهب فاتخذ هذا الحبر شيخا؟ وبهذا يفرق بين قبول الحق إذا جاء مهما كان قائله، لأن دليل الحق ليس هو القائل، دليل الحق هو الكتاب والسنة. دليل الحق وماذا؟ هو الكتاب والسنة. دليل الحق ما هو بالقائل، ليس لأن هذا القائل قال قولا فصار حقا لأن القائل هو فلان، لا، إنما يحكم على الأقوال بكونها حقا أو باطلا بمدى موافقتها للنصوص أو عدم موافقتها. يبقى كيف نجمع بين التحذير من أن تحضر لشيخ بدعة وبين قبول الحق إذا جاءك منه؟ ها؟ كيف تجمع؟ نقول هذا فيه نهي وهو عن سماع قبول أهل الباطل، وهذا فيه أمر وهو أن تقبل الحق من أي أحد جاء بك به. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجالس أهل البدع، بل والقرآن على ذلك كما قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال إنكم إذا مثلهم، والسلف قد منعوا من مجالسة أهل البدع والأهواء، بل قالوا أن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، فأنت على دين شيخك. كونك تجالس شيخا إخوانيا تبليغيا جهميا داعشيا كذا كذا أنت على طريقتي، وتمدح وتثني وتدخل عليه وتخرج وكذا، أنت مثله، ولو قلت أنا لا أعتقد أو لا أدخل في جماعته فأنت على طريقته. فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والمرء على دين من يخالل، والمرء على دين صاحبه. ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يبقى واضح هذا الكلام؟ نعم. يبقى إذن هنا الله عز وجل لا يهدي القوم الفاسقين. لماذا؟ للعلة موجودة أنهم فاسقون. والمراد هنا بالهداية الهداية الخاصة، هداية التوفيق. إذن هداية التوفيق من ينالها يا أخواني؟ من يتحرك لطلب الهدى. ولهذا لا تجامل نفسك يا عبد الله ولا تتعصب لأحد، بل ابحث عن الحق والتمس الحق واطلبه، واعرض جميع الأقوال على الأدلة الشرعية وعلى كلام أهل العلم، فما وافق الحق خذه وما خالف الحق اتركه. نعم نعم. ابن كثير ينقل
في هذا الكلام استغفر الله ولا استغفر الله فيقول وقيل الأول لهذا الرسل وقيل في الثاني وقيل بل له مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية قال أسمع ربي قد رخص لي فيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أبي عبد الله بن
وانت يا رأيك علي يا رأيك
شو الشبهه بس في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم
كما
وقول ان الامر فيه ساعه بعد نزول الايه ونزول الايه بعد الايه بعد هذه استغفر لهم نزول سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم.
طب فهما سواء عليهم استغفرت لهم ان تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، يبقى ايه فائده الزياده عن 70؟
هذا دلاله ان الامر كان مباح الاول ثم نزل بعد كده الامر قولا واحدا سواء عليهم استغفرت لهم.
هذا يبين المراد هنا عدم قول الاستغفار مطلقا. مراد هذا الكلام في ان النبي قال استغفرنا كذا هنا اذا لم ينقطع الامر، يعني انه ظن النبي صلى الله عليه وسلم انه لو زاد على ذلك لقبل منه فنزلت الآية الحسنة في ذلك وهو أنه لا يقبل الصفر وعليه. فإن المراد هنا ليس التخيير، المراد القاطع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما وكان صلى الله عليه وسلم يميل دائما إلى الشفقة والرحمة وغير ذلك، فبين الله عز وجل أن هذا ليس هو المراد، المراد قطع الاستغفار فقال كذا وكذا وكذا. نعم.
ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من قبائح المنافقين فقال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله.
لا يأتي واحد اليوم يستدل بأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أستغفرن أو لأزيدن على 70 هذا فيه الإباحة والجواز. لا خلاص، ما هو بان أنه ليس المراد الزيادة، فلا يجوز لك أن تستدل اليوم، فليست قولا آخر، يعني لا تقول أنا مخير اليوم في الاستغفار لهؤلاء إما أن أستغفر أو لا أستغفر، لا، فقد بانت الأدلة منه لا يجوز الاستغفار أبدا. وعليه فيكون المراد بهذه الآية إن تستغفر لهم 70 مرة أن هذا خرج ما خرج الإيه؟ ما لا مفهوم له. نعم. مش مباح لكن الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا للتخيير فبان خلاف ذلك. مش مباح، لا ليس مباح، ليس مباحا. طيب ونزل مش في الآخر، هو هذا كان هو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك إنما هو إيه على التخيير، فأنزل الله عز وجل أنه ليس على التخيير بل هو على القطع. نعم. نعم.
قال ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من قبائح المنافقين فقال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. المخلفون المطروقون، وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فأذن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك، أو الذين خلفهم الله وثبتهم، أو الشيطان أو كسلهم أو المؤمنون. ومعنى بمقعدهم أي بقعودهم، يقال قعد قعودا ومقعدا، أي جلس وأقعده غيره. ذكر معناه الجوهري فهو متعلق بفرح، أي فرح المخلفون بقعودهم. وخلاف رسول الله منتصب على أنه ظرف لمقعدهم. قال الأخفش ويونس الخلاف بمعنى الخلف، أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جهة الأمام التي يقصدها الإنسان تخالفها جهة الخلف. وقال قطرب والزجاج معنى خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم حين صار وأقاموا، فانتصابه على أنه مفعول له، أي قعدوا لأجل المخافة أو على الحال مثل، وأرسلها العراق، أي مخالفين له. ويؤيد ما قاله الأخفش ويونس قراءة أبي حيوة خلف رسول الله. قوله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، سبب ذلك الشح بالأموال والأنفس وعدم وجود باعث الإيمان وداعي الإخلاص ووجود الصارف عن ذلك، وهو ما هم فيه من النفاق. وفيه تعريض بالمؤمنين الباذلين لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لوجود الداعي معهم وانتفاء الصارف عنهم. وقالوا لا تنفروا في الحر، أي قال المنافقون لإخوانهم هذه المقالة تثبيطا لهم وكثرا لنشاطهم وتواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، والمعنى أنكم أيها المنافقون كيف تفرون من هذا الحر اليسير ونار جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبدا أشد حرا مما فررتم منه، فإنكم إنما فررتم من حر يسير في زمن قصير، ووقعتم في حر كثير في زمن كبير.
الله أكبر. نعم.
بل غير منتهى أبد، بل غير متناه أبد الآبدين وظهر الداهرين، فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من سبل الراعد. وجواب لو في لو كانوا يفقهون مقدر، أي لو كانوا يفقهون أنها كذلك لما فعلوا ما فعلوا.
نعم.
قوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا،
هذا فرح وظن أنهم بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بذلك فائزون، وأنهم بذلك قد استراحوا من نصب هذا القتال، وقد حبطت نفوسهم في ذلك، فإنهم قد كرهوا أن ينجذبوا أموالهم وأنفسهم، وإنما هذا لجهلهم، وإنما هذا لجهل. أما الصادقون المؤمنون فكما قال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهؤلاء الصادقون إنما يريدون الجهاد رغبة فيما عند الله عز وجل من أجل والثواب، ولهذا كان إذا قتل الواحد منهم وفيه رمق نطق بما يدل على صدقه وإخلاصه. فهذا حرام بن ملحان رضي الله عنه لما ضرب وجعل الدم يسيل منه كان يأخذ الدم ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، إلى غير ذلك. نعم.
قوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذان الأمران معناهما الخبر والمعنى فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا،
وإنما يعني ليس معناه الأمر يعني اضحكوا قليلا وابكوا كثيرا، لا، إنما معناه هنا إيه؟ هذان الأمران معناهما الخبر، أي أنهم سيضحكون قليلا وسيبكون كثيرا. نعم.
وإنما جاء بهما على لفظ الأمر للدلالة على أن ذلك أمر محتوم لا يكون غيره، وقليلا وكثيرا منصوبان على المصدرية أو الظرفية، أي ضحكا قليلا وبكاء كثيرا، أو زمانا قليلا وزمانا كثيرا، جزاء بما كانوا يكسبون، أي جزاء بسبب ما كانوا يكسبونه من المعاصي. وانتصاب جزاء على المصدرية، أي
إذا هذه القاعدة ما تمشي معنا دائما في القرآن بل في النصوص الشرعية، أن الجزاء من جنس العمل، وأن من عمل خيرا وجد خيرا، ومن عمل شرا وجد شرا، ولا يلومن الإنسان إلا نفسه. ولهذا نقول ونقطع أنه لا يمكن قط أن يكون الرجل طالبا للهداية بصدق وباذلا السبل الشرعية ثم يحرمه الله عز وجل من ذلك، هذا مستحيل، هذا مستحيل. بل الله عز وجل يفرح بتوبة العبد ويوفق العبد، لله أفرح بتوبة الرجل من أحدكم كان بفلات ومعه ناقته عليها زاده وكذا الحديث، فالله يفرح سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول أيضا ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. لكن هذا ما تحرك الشبر أصلا، ما وجد الشبر. أيضا هنا يقول الله عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وهناك ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمن أراد الهداية وفق إليه. ولهذا يا إخواني الإنسان يتمنى للناس الهداية جميعا، لكن لا تقتل نفسك على أخ تخلف عن ركب الهداية وبقي مع الضالين، لو كان فيه خير لا انتقل إلى ركب المهتدين، هذا مستحيل، هذا ليس رجلا صادقا. أقول لك الشيخ فلان عنده خير بس هو مش واخد باله، الشيخ فلان كذا، والشيخ فلان وصله الخير كله، وصلته الأدلة وقامت الحجج عليه، ومع ذلك هو مصر معه. لو كان مؤهلا لأن ينطق بالسنة وأن يكون إماما فيها لكان، ما الذي ينقص؟ فصاحة عنده، بيان عنده، عمر دعوي عنده، وجود العلم موجود، وجود الحجة قائمة، ما المانع أن ينطق بالسنة؟ أنه ليس مؤهلا لها، لأن الهداية هذه ليست مفتاحا يضغطه الإنسان ويستحو ويضغط عليه متى ما أراد، أريد الهداية اليوم أريد الضلال غدا، لا، إنما لا يوفق إليها كل أحد، لا يوفق إليها إلا من هداه الله، ولا يشرح صدرك للحق إلا الله سبحانه وتعالى. ف
فرجل عنده جميع المؤهلات إلا أن يكون مهديا، لأنه ما طلبها ما رغبها، عنده موانع، لأن الأمور لا تتعلق بالشروط فقط، فقد تتوافر الشروط ولكن توجد الموانع، ولا بد حتى تحصل النتيجة من توافر الشروط وانتفاء الموانع. صح ولا لا يا أخوان؟ لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، إنما قد تتوافر الشروط، واحد عنده 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 ولكن لم يهتدى لم يهتدي، قد تكون أيضا في حلقة شيخ سنة ولا تهتدي. ليه؟ لأنه يوجد موانع، عندك كبر، عندك علو، عندك عدم إخلاص. إنما أنا أذهب اللي أكون في درس الشيخ الألباني، درس الشيخ ابن باز، من أجل أن يقال أنا من طلبة ابن باز، وليس أنني أحب الهداية وأحب الاستقامة وقد سلكت سبيلها، ويطلب العلم على يد الأكابر، لم يكن هذا قصدي، إنما كان قصدي أن أتاجر بجلوس عند الأكابر، حينئذ لا تهدى. وليس ولهذا ليس كل من جالسها الأكابر انتفع، ليس كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم صار أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير، بل جالس النبي وهو عبد الله بن أبي، هذا النبي والوحي ينزل، هذا النبي والوحي ينزل، ما فيش بقى مشايخ مختلفين، لا ده هو إمام واحد، إمام الأمة، إمام الأمة، أفضل الرسل على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يهتدي عبد الله بن أبي وغيره من عشرات المنافقين ومئات المنافقين، ويفرحون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما رغبوا في الهداية، إنما دخلوا الإسلام خوفا فنافقوا بهذا. ثبتم إخواني، يعني في مرحلة أخرى إسلام، يعني ممكن إحنا نقول احضر مشايخ السنة للأكابر وخذ، ممكن يحضر الأكابر ولا ينتفع، والكتاب السلفي والشيخ السلفي، وقد يوجد الكتاب السلفي والشيخ السلفي، الكتاب السلفي والشيخ السلفي شرط، لكن قد يوجد مانع. ثبت أبو محمد، يعني موجود الشيخ السلفي وموجود الكتاب السلفي، يا أخي في أعجب من أنك تعلق وتحقق الكتاب السلفي زي أبو غدة وزاهد الكوثري، يعني أتى بالكتاب السلفي وحقق الكتاب السلفي وشوه الكتاب السلفي، ما في هداية، ما في هداية، يعني ما في هداية. فالكتاب موجود والشيخ موجود، لكن موجود مع ذلك المانع، المانع هذا يوم تبلى السرائر ستعرفه، سوف تعرفه يوم تبلى السرائر. فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومقاتل ومنفق. وهذه أسباب دخول الجنة ولا أسباب دخول النار؟ يعني إذا أتى بالشرط ولا ما أتى؟ أتى بالشرط، لكن أين المانع؟ وجد المانع، كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، بل علمت ليقال عالم، بل أنفقت ليقال جواد، بل جلست الأكابر ليقال، بل تأسست على المنبر وأنت رجل سنة، وهؤلاء التكثيريون وهؤلاء الخوارج وهؤلاء، ولو مت والله يعلم سبحانه وتعالى، وما حصلت لك الهداية، إنما فجرت بهذا. فيوم تبلى السرائر سوف تعلم هذا، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموانع. ولهذا إن أخذت من صاحب الحق وأخذت من صاحب الباطل فقد وجد مانع عكر عليك الحق، كهذا الشراب، لو وضعت فيه نقطة سم فقد صارت مانعا من الانتفاع بهذا، بل قد تتضرر. ولهذا يمثلون لمن اختلط مشربه بمن صفى مشربه، كما ذكرنا لكم من قبل بقصة الغلام حينما كان يتردد بين الراهب والساحر، فلما كان يتردد بينهما ووجد دابة عظيمة قد منعت الناس، قال اليوم أعلم إذا كان أمر الساحر أحب إلى الله عز وجل أم أمر الراهب، وخد بقى حصاه يرمي من هذه الدابة العظيمة. شوف بقى، إذن هو احتاج إلى آية خارجية، مع أنه عنده المفترض أن يعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر، بس بحتاج بقى آية، آية من الآيات كده، آية خارجية. فلما كان المشرب مختلطا يأخذ من هذا وذاك، كان الفهم أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى وضوح، إنما الآن الفهم أيضا فيه التشويش، فيه التشويش. لكن انظر إلى هذا الرجل الذي جاء الدجال فقال من أنا؟ قال أنت الدجال. فأمر السماء فأمطرت، وأمر الأرض فانبتت، قال من أنا؟ قال أنت الدجال، فقتله وجعله نصفين ومشى بينه ثم دعاه فقام، فقال من أنا؟ قال أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. بعد كل هذا نعم. ليه يا أخواني؟ لأن المشرب واحد، لأن المشرب واحد، لأن المشرب واحد. فإذا قاعدة الجزاء من جنس العمل، فمن أراد الهداية تحرك وطلب، وأما إن كان على الضلال ابحث الأسباب، ابحث الأسباب، تجد عند موانع من الموانع هذه. ولهذا تقف أنت، يكون هذا جوابا عن مسألة التي قد تتحير فيها دائما، معقول الشيخ ده على ضلال؟ معقول بقى له 30 سنة وكذا كذا، ده احنا استقمنا على يديه، ده هذا الشيخ كان وكان، سبحان، معقول يعني؟ وبعدين العدد ده كله، يعني معقول الشيخ فلان وفلان 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 كله ده على ضلال؟ معقول يعني؟ غير معقول، معقول ومعقول ومعقول. نعم وشيخك من 30 سنة، نعم أنت استقمت على يديه، نعم كذا نعم كذا نعم كذا، ولكن لم حرم الهداية لأنه لم يبذل سبيلها. ولو أراد شيخك هذا، لو أن الله عز وجل هذا، لخطب خطبة الجمعة اليوم، أو لدرس محاضرة قوية اليوم في بيان منهج أهل السنة والجماعة، لكن يحال بينهم وبين ما يشتهون بسوء ما عندهم. يبقى لا تتعجب من هذا، قصة الهداية والضلال دي قصة أخرى لها شروطها ولها أمورها ولها ضوابطها، لابد أن تفهمها على وجه الكتاب والسنة. عجيب أيضا أن يموت أبو طالب على الكفر وقد حبس مع النبي وقد وقد وقد، وعجيب أن يسلم أبو سفيان وهو الذي طالما قال أعله بل لنا العزة ولا عزة لكم. دي قصة أخرى يا ابني، والله يبارك فيك، ما تقولش مش معقول أبو طالب. في إلى اليوم أناس ضالون يعتقدون أن أبو طالب مات على الإمامة مش مات على الكفر، مش معقول أن أبو طالب مع كل هذا وينافح ودافح ومدح دين النبي ويموت على الكفر، وإلى الآن لم يقبل بعضهم دين أبي سفيان. سيد قطب ما قبل دين أبي سفيان وقال بل استمع استمع الشفتين، أقول الرجل يعني سيسلم؟ إنما استمع استمع الشفتين فقط، يعني لم يصل إيمانه إلى قلبه، إنما نطق نطق الشفتين. ومن أين أتى سيد قطب بهذا الدليل؟ والنبي ما حكم على أبي سفيان بالنفاق، ولا حكم أبو بكر على أبي سفيان بالنفاق، ولا شهد الصحابة له بالنفاق. من أين أتى سيد قطب بأن أبا سفيان لما نطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم تصل الشهادتان إلى عمق قلبي ليكون من المؤمنين؟ من أين أتى بهذا؟ من أين أتى بهذا الرجل؟ فهذا محض افتراء. فإذا مسألة قصة الهداية والضلال ده باب إيه؟ باب آخر. أنت ونفسك ممكن تكون دلوقتي في الدرس وخد لك كمان سنة سنتين ثلاثة، وصلت 10 سنوات ها؟ ومع ذلك انحرفت. ليه؟ ليه وصلت 10 سنوات؟ فالشيخ فلان ما شاء الله، الأخ فاهم المنهج، الأخ مش عارف كذا، الأخ خطيب بارع، الأخ كذا الأخ كذا، أعجب بنفسه، أصابه الكبر، رأى نفسه كذا 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 إلى آخره، أراد أن يتميز. المهم سقط هذا الرجل بسوء ما عنده. لهذا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من هنا كان السلف حريصين على أن تكون هداية إلى آخر الأنفاس. ابن عون رحمه الله تعالى إلى آخر أنفاسه كان يقول السنة السنة. طب متى يا شيخ الإنسان يأمن؟ متى يأمن الإنسان؟ أخذت أنا بالسبل وحققت الشرطة وكذا، ما متى يأمن الإنسان فلا يوجد ما يسمى بالموانع؟ أقول لك متى يأمن الإنسان؟ إذا خرجت روحه، إذا خرجت روحه، إذا خرجت روحه أمن. أما وهو وفيه روح وقلب ينبض وعين تضرب فإنه مطالب أن يتجنب الموانع، فإنه قد يكون قبل الغرغرة الهداية أو الانحراف بما يعلمه الله عز وجل بسبق علمه سبحانه وتعالى في عبده إذا كان مستحق للخير أو كان مستحق الشر. تعرفين طبعا، يمكن عارفين طبعا هذا القوسي اللي كان يوم من الأيام يمكن ما كانش حد وقتها بينطق بالسنة ولا شيء ولا يحارب الحزبيين، كان سامع القوسي هذا شوف كان وكان 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 ويحذر ويعمل ويسوي. الآن سامع القوسي فين الآن؟ نسأل الله أن يرد ويرد غيره إلى الحق. لكن المهم كما هو مشاهد الآن، ده بقى مش مثلا بقى اخواني يعني وكذا، ولا بقى مثلا يعني نزل مثلا 10 درجات، لا ده ساب الطريق خالص، ده طريق اخر مع التشكيك بقى في هذا الطريق. حتى ما بتكلم عن العلماء يقول لك الوحش دي من زمان، واحد هناك كده كان مش عارف عندهم شويه اغنام كده وقاعدين مش عارفين، اللي هو مين بقى؟ الشيخ مقبل، اللي هو كان امس بيقول ايه الشيخ مقبل العالم. نسال الله عز وجل يحفظ قلوبنا وقلوبكم يا اخوان، نسال الله عز وجل يحفظنا واياكم. ولا وانتبه، بعض الناس يقول لك ده لانه اتكلم في العلماء، لان لحوم العلماء مسمومه، دي دعوات العلماء. خلي بالك، انتبه، لا تكون ايه، لا يصطادك الشيطان، لا يصطادك الشيطان، لا، هذا الله اعلم عز وجل بهذا، ماذا عنده، ماذا عنده. لكنه كان بيتكلم بالحق، كان بيتكلم بالحق. والتحذير من اهل البدع والاهواء، نعم. ولا هو احمد لما تكلم في الرجال حصل له هذا، وبمالك لما تكلم في الرجال حصل له هذا، ده احنا عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل. فهل علماء الامه، علماء الجرح والتعديل، النقاد كل منهم لابس شرطه وماشي في الشوارع او قاعد مع الممثلين والممثلات؟ انتبه، ما هو بعض الناس بيصطاد بقى، يقول لك ده كده وانتظر بقى الذي سيحصل للاخر. ووالله لو حصل الاخرين هذا، فليس هذا تشكيكا في المنهج، بل وجود موانع عند هؤلاء حصل بسببها هذا الزيغ والضلال. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا وأن يحفظ علينا سنتنا إلى أن نلقاه، وأن يرزقنا وإخواننا ترقيا بهذه السنة من باب إلى باب ومن كتاب إلى كتاب. نعم.
قال: وانتصاب جزاء على المصدرية، أي يجزون جزاء، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم الرجع متعد كالرد والرجوع لازم، والفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها، وإنما قال إلى طائفة لأن جميع من أقام بالمدينة لم يكونوا منافقين، بل كان فيهم غيرهم من المؤمنين لهم أعذار صحيحة، وفيهم من المؤمنين من لا عذر له. ثم عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب الله عليهم كالثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، وسيأتي بيان ذلك. وقيل إنما قال إلى طائفة لأن منهم من تاب على النفاق وندم على التخلف، فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي فقل له، أي قل لهم ذلك عقوبة لهم، ولما في استصحابهم من المفاسد كما تقدم في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وقرئ بفتح الياء من معي في الموضعين، وقرئ بسكونها فيهما. وجملة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة للتعليل، أي لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا لأنكم رضيتم بالقعود والتخلف أول مرة، وهي غزوة تبوك. والفاء في فاقعدوا مع الخالفين لتفريع ما بعدها على ما قبلها. والخالفين جمع خالف، كأنهم خلفوا الخارجين، والمراد بهم من تخلف عن الخروج. وقيل المعنى فاقعدوا مع الفاسدين من قولهم فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم، من قولك خلف اللبن أي فسد بطول المكس في السقاء. وذكر معناه الأصمعي وقرئ فاقعدوا مع الخليفين، وقال الفراء معناه المخالفين. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عروة أن عبد الله بن أبي قال،
هذا ما يتعلق بالدراية، أما ما يتعلق بالرواية، لأن طريقة الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره أنه يأتي بالآيات ثم يأتي ما يتعلق بالدراية، فهم الألفاظ والكلام عليها وأحكام الآيات وكذا، ثم ننتقل إلى الرواية، أي ما جاء في تفسير هذه الآيات من الرواية والآثار. قال: وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عروة عن عبد الله بن أبي قال لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه لانفضوا من حوله، وهو القائل ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنزل الله استغفر لهم ولا تستغفر لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على 70. فأنزل الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه، وذكر هذا الأثر. نعم. طيب نقف عنده ولا تصلي على أحد منهم ما تاب. نعم. نعم.
دليل الإخلاص؟
يقول الله الله من نسألك الإخلاص بينه وبين الله إن شاء الله بينه وبين الله ما أسأل العبد الإخلاص وما أحد يسمع إلى الله إلا إن شاء الله وهو يرجى له الإخلاص. لكن أن يأتي أمام الناس قد يخطف الإخلاص ويتكلم في الإخلاص ويذكر جميع الأحاديث وآثار في الإخلاص من باب الرياء من باب الرياء ولهذا لا يجزم هذا. لكن إن شاء الله إذا خلى عبد ربي سبحانه وتعالى وسأله الإخلاص والقبول وكذا هذا إن شاء الله دليل خير طبعا دليل إخلاص بإذن الله لأن لا أحد يسمعه. هذا الرجل ماذا يريد هذا الرجل ماذا يريد من من نعم نعم الله أكبر الله. هذا أثر عظيم بهتوا إذا اكتبوا هذا أثر عظيم سهل أسهل شيء في مسألة الزهد وما أدري إيه اللباس تلبس الخشن وتلبس كذا هذا أسهل شيء ولهذا لم يكن هذا هو المقصود أصلا لم يكن هذا هو المقصود إنما الترفع عن المحرمات تعظيم الحرمات ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربي تعظيم الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قد تأكل الطعام الطيب وقد تلبس اللباس الطيب وقد تركب المركب الطيب وأنت من أزهد الناس وقد لا تفعل شيئا من ذلك كله وأنت تخوض في أعراض الناس ولا تبالي بالحرام أو الحلال ولا تترفع عن الشهوات فما قيمة إذن أن تلبس ثيابا بالية قديمة رثة ما قيمة ذلك؟ نعم ولهذا إنما الزهد في العمل في المعاملة. قيل لمحمد ابن الحسن ألا تضع لنا كتابا في الزهد في الورع؟ قال قد وضعت. قالوا أي كتاب؟ قال وضعت كتابا في البيوع أي في البيوع على وفق الشريعة. فالتاجر الذي يبيع ويشتري على وفق الشريعة ولا يغش الناس وينصح لهم هو ده الورع الحقيقي. لكن ليس التاجر الذي يغش الناس ولو كان يلبس كذا ولو يظهر في مظهر المتعبدين أبدا. نعم.